تسجيلات الفجر الإسلامية بدولة الكويت تقدم الدكتور طارق الطواري.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين. أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فهي وصية الله للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وهي آخر وصية وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، الوصاية وصى بتقوى الله تعالى وحفظ الأمانة. ثم أما بعد، فإن المآسي التي تمر على أمتنا اليوم لا بد أن نتكلم عنها، لا كمحللين سياسيين ولا كناشري أخبار ومكررين، وإنما نتكلم عنها من وجهة شرعية، إذ أن المسلمين أكفاء بعض يمشي بذمتهم أدناهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: المسلمون يد على من سواهم تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم، ولذلك هم أمة واحدة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو فداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إننا أمة واحدة. إنما يصيب المسلمين اليوم في فلسطين، أو ما يصيب المسلمين اليوم في لبنان، أو ما يصيب المسلمين في أفغانستان، أو ما يصيب المسلمين في العراق، أو ما يصيبهم في كشمير، أو ما يصيبهم في إريتريا، أو ما يصيبهم في الشيشان، إن من الخدش العقدي في حياة الإنسان وفي ولائه وبرائه أن لا ينظر إلى أنها مآس تهم المسلمين، وإن من الأنانية بمكان أن يعيش الإنسان صفرا لنفسه فيحيا ثم يموت ولا يهتم في أمر أمته بشيء. وقد روي في الحديث الضعيف أنه من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. فنحن أمة واحدة، أمة متلاحمة، إذا أصيبت بمشرقها تألم لها مغربها، وإذا أصيبت بشمالها حزن لها جنوبها. وهذا أصل معنى الإيمان، فإن الإيمان ليس أن يزدحم الناس على أبواب المساجد كما قال ابن عقيل، وإنما يتبين الإيمان الصحيح بولاء المؤمنين بعضهم لبعض وببراءة المؤمنين من الكفار. هذا وبهذا المعنى يتضح الإيمان. المآسي التي تسمعون ما يفعله اليهود اليوم، وإنني في هذا المقام أصالة عن نفسي ونيابة عن هذا الشعب الكريم أقدم العداء لكل المسلمين في فلسطين ولبنان على ما أصابهم من أذى وضرر، ليتكشف للعالم الوجه الحقيقي لليهود ومن هم وراء اليهود الذين يرفضون حتى انتقاد إسرائيل وينقضون أي قرار يدعو لإدانة إسرائيل، كما حصل بالأمس. تقدمت قطر بقرار إلى الأمم المتحدة تطلب فيه إدانة إسرائيل لما تفعل في غزة، فاستخدمت الولايات المتحدة حقا نقض الفيتو لأن هذا القرار لا يمرر، مع أن الصين وروسيا وغيرها وافقت إلا أنها نقضت. وترى أنه حق طبيعي لإسرائيل أن تدافع عن نفسها، وهي التي سلبت أراضي المسلمين. ما يقع اليوم في لبنان وفي فلسطين وفي الأرض الشاسعة يحرك في نفس الإنسان: ما الحل يا ترى؟ وقد طرح علي أحد الفضلاء فقال لي: ما الحل يا شيخ؟ ماذا نستطيع أن نفعل؟ نعم، تستطيع أن تفعل أشياء كثر. هذه الخطبة الحل لقضايا المسلمين، الحل الذي بيد الشعوب البسيطة، الشعوب التي لو خرجت إلى مظاهرة أجهضت، ولو تكلم خطيبها أوقف، ولو كتب كاتبها منع، ولو تسلل مسلم عبر الحدود سجن، ولو هربت أسلحة صار إرهابا. هذه الشعوب المغلوب على أمرها، لكن ثمة حلول أخرى ممكن أن يقوم بها كل إنسان، والحلول على قسمين: حلول عامة لا ترتبط بزمان ولا بمكان، ويجب أن لا تنفك عن حياة الإنسان المسلم، وهي لا تتقيد بشخص وإنما يستطيع أن يمارسها الغني والفقير والحاكم والمحكوم والشاب والطفل والغني والفقير والمرأة والرجل يستطيع أن يمارس هذا الحل، وهو حل عام حول قضايا المسلمين في كل مكان، يتمثل في تصحيح عقيدتنا في معرفة الصديق من العدو. هذا حل عام لقضايا المسلمين في كل مكان. يجب أن تكون قضية الولاء والبراء ومعرفة الصديق من العدو واضحة عندنا. ففي الشريعة العلاقات مع الآخرين ليست علاقات نفعية، إن اللي ينفعني هو صديقي واللي ما ينفعني عدوي، لا، العلاقات مبنية على العلاقة مع الله، المرتكب هو الله، فمن كان جيدا مع الله فهو أخونا ولو كان أبعد الأبعدين، كما جاء في معتقد أهل السنة: ونحب المرء على قدر طاعته لله ولو كان أبعد الأبعدين، ونكره ونبغض من عاد الله ورسوله ونعاديه ولو كان أقرب الأقربين. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. لابد أول شيء نصحح معتقداتنا من الداخل، من نوالي ومن نعادي، نقف مع من ونتفرج على من، نحب من ونكره من، نوالي من وندعم من. هذه قضية مفصلية في عقيدتنا هي التي تحدد مسار حياتنا، وهذا يستطيع عليها كل إنسان. أن الولاء والبراء غير مرتبط بالجناسي، وغير مرتبط بالحدود، وغير مرتبط بالجنس، وغير مرتبط بالمصالح، إنما الولاء والبراء ربطه الله تعالى بالدين والعقيدة. فمن كان مؤمنا بالله ورسوله موحدا سالكا مسلك النبي صلى الله عليه وسلم فهو أخ لنا، ولو كان بعيدا نأت به الأرض أو سار في فياف البراء البر. ومن عاد الله ورسوله فهو عدو لنا. القضية الثانية: لا بد أن نقوي روابطنا بإخواننا المسلمين ونتتبع أخبارهم. مو صحيح أن الإنسان يعيش لنفسه فيموت وينتهي ويتلاشى ولا يعرف عن قضايا إخوانه في العالم الإسلامي شيء. وقد أصبح العالم اليوم قرية واحدة، أصبح أخبار المساء تأتيك في المساء وأخبار الصباح تأتيك على الفور. في عالم الإنترنت وعالم الستلايت أصبح لا تخفى عليك خافية فيما هو ممكن. فعلى الإنسان أن يتتبع أخبار إخوانه، لا أن تجهض الأمة الإسلامية في كل زاوية من زوايا العالم فتقتل وتخبر ولا أحد يسأل عنها. كم من مسلم يقتل في أماكن لا يعلم بها إلا الله، والإعلام يكتم ونحن لا نسأل، وإنما يهمنا ما يدور في حدودنا. فهذه القضية الثانية: على الإنسان أن يقوي رابطته بإخوانه المسلمين في فلسطين وفي لبنان، وأن يتفقد أحوال المسلمين في أفغانستان وفي الشيشان وفي إريتريا وغيرها من أراضي المسلمين، يتتبع أخبار المسلمين هناك، وعلى الأقل يستطيع أن يساهم من خلال دعائه أو ميلانه القلبي أو أي شيء آخر. كما يتابع الإنسان أخبار الرياضة، ويتابع الإنسان أخبار البورصة، ويتابعون أخبار التجارة، ويتابعون أخبار المال وأخبار الدوائر صارت 5 ولا 10 وهذا نجح وهذا سقط، هذا لك، تابع كما تشاء، لكن اجعل جزء من حياتك أن تتابع أخبار المسلمين. ثالثا: نستطيع أن ننصر إخواننا المسلمين بإحياء قضاياهم، فإن قضايا المسلمين تهم كل المسلمين. ليش نمر مرور الكرام ولا أحد يتكلم عن قضية غزة وما يقع فيها؟ فقط للفلسطينيين يتكلموا عنها. طيب وإحنا مو مسلمين؟ هذول مو مسلمين يقتلون، لماذا لا نتكلم عن قضية كشمير أو قضية إريتريا المحتلة أو قضية الشيشان أو غيرها من أراضي المسلمين؟ لماذا لا نتكلم عن فكاك الأسير وأن هناك أسرى كثر من أبناء المسلمين يقبعون في سجون الكفرة والظلمة لا يعلم بهم إلا الله تعالى؟ لا بد من إحياء هذه القضايا في نفوسنا، على الأقل في نفسك أنت تحيي هذه القضايا، قضايا المسلمين تحييها في نفسك، في بيتك، في أولادك، مع زوجتك، في كتاباتك، في مجالسك، وفكاك أسرى المسلمين قدر المستطاع تحيي هذه القضايا في نفسك. هذا أولا، هذه حلول عامة لقضايا المسلمين في كل مكان. ثمة حلول أخرى خاصة، وهي 7 حلول. الحل الأول: الجهاد. والجهاد أصبحت كلمة مرادفة للإرهاب، صار الواحد يخاف يقول جهاد، خاف يتكلم على المنبر يقول يا جماعة جاهدوا، حتى لو بيقول جاهدوا بأموالكم بألسنتكم ما يقدر يقول. صارت الكلمة الجهاد كلمة مرادفة للإرهاب، هكذا صنع الغرب بالمفاهيم. ويجب عليك أن تحذف آياتها حينما تدرس الطلاب، شيل آيات الجهاد. وحينما تعلم أبنائك الولاء والبراء احذف آيات الجهاد. وحينما تتكلم عن الجهاد اقصره على جهاد اللسان فقط، بس ما في جهاد غير جهاد اللسان.
الطريق إلى استعادة مقدسات المسلمين بالجهاد، والجهاد باب واسع. ذكر ابن القيم أن الجهاد 13 مرتبة، مراتب كثيرة الجهاد، منه جهاد النفس، ومنه جهاد المال، ومنه جهاد اليد، ومنه جهاد الكفار، وجهاد المنافقين، وجهاد العصاة، وهكذا أبواب كثيرة من الجهاد. فأول طريق أن نحيي به قضايا المسلمين الجهاد، وهو أشرف أمية وأنبل غاية، وأن الأمم إذا تركته أصيبت بالذل، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. أمة مضروبة بالذل، ضرب على رأسها ولا يرتفع عنها هذا الذل حتى تعود إلى الجهاد. ويقول قائل: شيخ شلون نجاهد؟ سلمني باب، عطني طريق، مسكني خط، وين أجاهد أنا؟ أنا أقول: أول الجهاد صدق النية من الداخل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عدها كثيرة: يجاهد المشركين بالنفس، ويجاهدوا بالمال، ويجاهدوا باليد، كما أخبر صلى الله عليه وسلم. أول الجهاد صدق النية من الداخل. من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة الجاهلية، مات على شعبة من شعب النفاق. أن يجاهد الإنسان أن يجعل في قرارة نفسه: متى ما أتيحت لي الفرصة أن أغزو في سبيل الله فإني مستعد. هذا حديث داخل نفس الإنسان. فالإنسان يحدث نفسه بإخراج المسلمين، بإخراج عفوا الكفار من أراضي المسلمين في إريتريا أو في كشمير أو في أفغانستان أو في فلسطين أو من لبنان أو غيرها، يحدث نفسه أنه متى أتيحت لي الفرصة أقدمت على ذلك. هذا أول جهاد. ثانيا: نستطيع نصرة قضايا أخواننا المسلمين بالسماح بتمرير السلاح لهم، وهذا للمسؤولين ممن يملكون الحدود، على الأقل لو غض الطرف والنظر عن هذا التمرير. شوفوا تجار المخدرات كيف يغامرون عبر الجبال من أفغانستان، يهربون مخدرات عبر الجبال، جبال الهند كوش، وينتقلون إلى إيران، وعبر جبال إيران إلى كردستان، إلى العراق، إلى أوروبا أو إلى لبنان، يهربون ويجازفون في المخدرات حتى يوصلونها إلى لبنان، ومن ثم إلى قبرص، وتنتقل تدخل إلى اليونان وأوروبا. هذا كلام واحد تاجر مخدرات تقيت فيه بعدما تاب، قال: إحنا الخط هذا عمرنا كله ولا نعرف الموت ولا نخاف من الموت. يجازفون في تهريب الحرام. على المسؤولين أن يغضوا الطرف لتمرير السلاح للمسلمين. مو معقول أن تفرج عليهم من طالعهم، مو معقولة يا أخوان، مو معقولة مسلمين يقتلون في كل مكان وطائرات تغير عليهم وإحنا ما عندنا لا حول ولا قوة إلا بالله. القتلى 50 مات منا واحد، لا مات منهم 10، تدمرت المطارات، راحت الكهرباء، راح الماء، مو صحيح هذا. ما عندنا إلا نعد المآسي، ندفع باتجاه في أقلامنا، كتاباتنا، مناصحتنا إلى المسؤولين أن يغضوا الطرف عن مساعدة وتأييد المسلمين في بقاع الأرض. إذا كانوا يخافون من المساءلة الرسمية، يا أخي خلها غير رسمية، العالم كلها قاعد تمرر من خلال التهريب. ثالثا: تشجيع ودعم كل من يتصدى للعدوان ولو صنف على قوائم أمريكا أنه إرهابي، مثل حماس. حماس تمثل الشعب المسلم الفلسطيني الآن واستلمت الحكومة، لكنها على قائمة الولايات المتحدة منظمة إرهابية. فمعيارنا غير معيارهم، وعقيدتنا غير عقيدتهم، ومنهجنا غير منهجهم. الأصل نصرتنا لقضايا المسلمين أن ندعم كل من يدعم قضايا المسلمين ونقف بجانبه، خاصة إذا اتحدت العقيدة والخط والمنهج وأصبحنا على خط واحد، فبذلك يتوجب علينا دعمهم ونصرتهم وتأييدهم إذا اتضحت الأمور على هذا المنوال. رابعا: تشجيع العمليات الجهادية ضد الكفار الذين يقاتلون ويحاربون الله ورسوله، وهم الذين ابتدؤونا بالقتال واحتلوا أراضي المسلمين. فمن جهادنا لتحرير فلسطين ولبنان وغيرها من أراضي المسلمين أن تشجع العمليات الاستشهادية أو العمليات اللي نسميها التحريرية لتحرير أراضي المسلمين، مع مراعاة، وهذه قاعدة فقهية مهمة، مع مراعاة المصالح والمفاسد، إذ درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. يعني نراعي أن المصلحة متحققة والمصلحة أكبر من المفسدة التي ستترتب على هذه العمليات. يجب علينا أن نبارك العمليات الجهادية لتحرير أرض فلسطين والأراضي الإسلامية المحتلة، وأن ندفع باتجاه أن هذا هو الطريق لتخليص الأراضي. مفاوضات من 47 إلى اليوم ما طلعوا بشيء، وما راح يطلعون بشيء إلى أن تقوم الساعة، ونكسة بعد نكسة. وإسرائيل بآخر تصريحاتها ترى أنها دولة قوية مسنودة من أقوى دولة في العالم، وأنها يعني اليوم صرح قالوا قتال حتى نصر دون توقف، ما راح نتوقف أبدا وما نرد على أحد أبدا. لكن هذه العمليات النوعية تفعل فيهم في الداخل، تؤثر فيهم. فنحن ندعو ونبارك للمسلمين الذين يقاتلون من أجل استعادة أرض المسلمين وتحرير أراضيهم. ثالثا أو خامسا، القنوت والدعاء، فهو سلاح قوي له أثر فعال في إضعاف العدو وفي تقوية عزائم المؤمنين. جماعات وأفراد أن يدعو الإنسان في سجوده أو في صلاته لأن ينصر الله تعالى المسلمين، وأن يثبت أقدامهم، وأن يربط على قلوبهم، وأن ينزل الله تعالى غضبه وسخطه وكيده بالكافرين، وأن يزلزل قلوبهم ويشتت جمعهم. وهذا الدعاء سلاح فعال، فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم على رعى وذكوان يوم أن قتلوا قراءه ولم يكن بيده حيلة صلى الله عليه وسلم غير الدعاء، فقنت عليهم شهرا كاملا يدعو عليهم صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما حوصر بعض المسلمين في أحد الحصون دعوا شهرا كاملا، قالوا دع النبي صلى الله عليه وسلم شهرا فاستجاب الله له، فظلوا يدعون شهرا، فمن قضى الشهر حتى انهزم الأعداء الذين يحاصرون المسلمين وكسروا وخرج المسلمون من حصنهم. الدعاء فعال وله أثر. سادسا، المقاطعة الاقتصادية، مقاطعة اليهود والشركات التي تدعم اليهود والقوى التي تدعم اليهود، فإن مقاطعتهم فاعلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قاتلوا المشركين بأنفسكم، جاهدوا المشركين بأنفسكم وأموالكم وألسنتكم. جهاد بالمال، خاصة من تسميه حرب البطن، اضبط بطنك ولا تأخذ من السلع التي تدعمها إسرائيل أو الشركات الداعمة لإسرائيل. قال الله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وقال تعالى: فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ولا يحقر الإنسان نفسه إذا قاطعهم، يقول والله أنا شو سوي مقاطعتي، سيارة ما شريتها يشتريها غيري، بيبسي ما شريتها يشتري غيري، علبة ما شريتها يشتريها غيري. لا، لها أثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن سهما واحدا يصنعه إنسان يحتسب به وجه الله تعالى يدخل الله به ثلاثة إلى الجنة. سهم واحد تصنع ثلاثة يدخلون به الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم عن هذا: إن الله ليدخل بالسهم الواحد ثلاثة إلى الجنة. صانعه يحتسب في صنعته الخير، اللي صنع السهم يحتسب في ذلك الخير، والرامي به الذي رمى به يحتسب الأجر، والممد له اللي صنع واللي رمى واللي شال وعطى كلهم أدخلهم الله الجنة. فأنت لا تحتقر عملك لو مقاطعة بسيطة للشركات اليهودية والشركات الداعمة لليهود، فإن الله سبحانه وتعالى يجعل في ذلك بركة. وخذ على ذلك مثال، نشرت جريدة الحياة أن الشعب المصري البطل يوم أن قاطع المنتجات اليهودية المدعومة أو المنتجات اليهودية الأمريكية بنسبة 80%، خسرت الشركات شركات التكنولوجيا اليهودية في أمريكا 20 مليار دولار. هذا خبر نقلته جريدة الحياة، 20 مليار دولار من شعب واحد، الشعب المصري قاطع بنسبة 80% للشركات اليهودية اللي تعمل داخل أمريكا وتأتيك البضائع بصورة أخرى. أختم هذا الجزء من الخطبة بقول الشيخ حمد بن عتيق يرحمه الله تعالى، قال رحمه الله: فأما معاداة الكفار والمشركين فاعلم أن الله سبحانه وتعالى قد أوجب ذلك وأكد إيجابه وحرم مولاتهم وشدد في ذلك، حتى أنه ليس في كتاب الله تعالى حكم فيه من الأدلة أكثر ولا أبين من هذا الحكم بعد وجوب التوحيد وتحريم ضده. ما في حكم آكد بعد التوحيد من حكم وعادات الكفار وقطع الولاء بيننا وبينهم. قال الإمام أبو الوفاء بن عقيل رحمه الله: إذا أردت أن تعرف محل الإسلام من أهل الزمان تبي تعرف الإيمان، مو الازدحام في الخطب ولا الازدحام في المساجد. إذا أردت أن تعرف أن محل الإسلام من أهل الزمان فلا تنظر إلى ازدحامهم في أبواب الجوامع، وإنما انظر إلى مواطأتهم أعداء الإسلام. تبي تعرف إيمانهم انظر إلى ولائهم وبرائهم، يوالون أهل الإيمان ولا يوالون الكفار. هذا جزء من الحل تجاه قضايانا الإسلامية العادلة. أسأل الله تعالى أن يعيد مقدساتنا إلينا وأن يحرر أراضينا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين. ثم أما بعد، إن من الحلول لقضية فلسطين وغيرها من القضايا الإسلامية الحل الأخير هو التبرعات المالية، فإن الذي يفعله الأعداء اليوم هو ضرب البنى التحتية حتى يصيب الناس الفقر والفاقة. فبدل أن يشتغل الناس في مقاومة العدو المحتل يشتغلون في ملء بطونهم والبحث عن الخبز والبحث عن الطعام وإعادة تشغيل الكهرباء والماء، ومن ثم الاحتجاج على الحكومة أنها هي السبب في ذلك، فلذلك لا مكانة لها في الحكم. ولذلك يلجأ العدو دائما لضرب البنى التحتية حتى نشغل الناس في بطونهم وعيشهم. وين تروح تقاتل وتقاوم؟ عيالك ما عندهم أكل، أبوك مريض، أمك مكسورة، مستشفيات ما في، تصريف صحي ما في، ماء كهرباء ما في، ولذلك قوت وطعام ما في، لا تستطيع أن تعمل شيء. ولذلك مساعدتهم بالأموال كما قال صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم. ولذلك هذا من الجهاد، أن نمد المسلمين بالتبرعات من خلال استقطاعه. يا أخي تصرف على أسرتك، حط أسرة ثانية مع أسرتك، بدال لا تصرف على أسرة واحدة أصرف على أسرتين. اكفوا الأيتام، احفر لهم آبار، مدهم بشيء من المال، 20-30 دينار، 10 دنانير، تفعل شيء بإذن الله تعالى. هذا من الحلول. ولذلك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيي هذه القضايا في نفوسنا حتى نشعر بإخواننا في كل مكان. وأختم هذه الخطبة بقصيدة تلقيتها قبل أن أدخل وأرتقي المنبر من أخينا الشاعر الأديب أحمد العيان جزاه الله خيرا، حول فلسطين. أحببت أن أسمعكم إياها حول قضية فلسطين. يقول: يا فلسطين سألنا فأجيبي، عن غمار الموت والكرب العصيب، عن بحار الدم جياش نزيف، عن فجاج الخوف والدمع الصبيب، عن شحوب وعذاب وخراب ومجاعات ويتم وكروب، عن صباح يشعل الأنوار لضا، عن صباح يشعل الأفق لضا، وفإذا الأرض بساط من لهيب، ومساء ينشر الرعب وقد زاغت الأبصار من هول النحيب. يا فلسطين سألنا وانتظرنا وتألنا وانتظرنا فأجيبي، يا فلسطين ألا من معتصم أو صلاح الدين في العصر الكئيب، عصر من ألقوا إلى الخصم يدا واستطالوا فوق أوجاع الشعوب، لو أتى معتصم لابتدروا نحوه بالكيد والمكر المريب. يا فلسطين أضعناك، يا فلسطين أضعناك على هضبة الجولان والقدس السليب، يا فلسطين خذلناك وقمنا نتغنى فيك بالمجد الكذوب، وانطلقنا في نظام زعموا أنه يشرق من شمس الغروب، في نظام عالمي صاغه نتن التلمود والحقد الصليب. يا فلسطين أضعناك، نعم أضعنا فلسطين، يا فلسطين سألنا فاتركينا واغمضي جفنيك في بطء وغيب، كشف المخبوء من أبنائنا وأزيح الستر من كل الغيوب، أمة الإسلام ألقت أمرها ليد ما لامست غير الذنوب. نعم أصبحنا نرتجي العزة ممن ضرب الله تعالى عليهم الذل والهوان. هذه الخطبة تأتي في سياق تصحيح المفاهيم وما يستطيع الإنسان أن يقدم لإخوانه، فلا تبخل على إخوانك في كل مكان، من ولاء وبراء للمسلمين، ومن نصرة مالية، ومن تأييد لعملياتهم، ومن دعم للمسلمين الذين يقومون بنصرة قضاياهم هناك. أسأل الله تعالى أن يحرر الأقصى السليم، وأسأله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم ارفع رايتهم، اللهم حقق غايتهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم عليك باليهود وأعوانهم، اللهم عليك باليهود وأعوانهم، اللهم عليك باليهود وأعوانهم. اللهم دمر عليهم أعمالهم وزلزل الأرض من تحت أقدامهم، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم الأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.
ختاما ننوه أن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى تسجيلات الفجر الإسلامية، هاتف رقم 264-22-88. كما يمكنكم الاستماع إلى محاضرات الدكتور طارق الطواري على موقعه الإلكتروني الإسلام للجميع www.islamforall.com، والتي منها سلسلة المنافقين الجدد، مبشرات الزمن القادم، صور من الربا المعاصر، قضايا ربوية